إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل درس شرح معارج القبول في كل يوم جمعة بإذن الله تعالى، وهذا اليوم يوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة من عام 1437 من الهجرة، في مسجد الشريف محمود آل غالب بحي العوالي. كنا قد قرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله عن الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. وذكر المصنف رحمه الله في منظومته أمور متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فذكر من ذلك الإيمان بالموت، ثم ذكر الإيمان بما بعد الموت، ثم ذكر ما يتعلق بالبعث والنشور، ثم ذكر ما يتعلق بالنفخ في الصور. وكنا قد توقفنا عند آخر كلامه في النفخ في الصور، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى أمر آخر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وقد بقي لنا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر مما ذكره المصنف: الاجتماع ليوم الفصل، وحشر الخلائق للعرض، والميزان، والصراط، وأن الجنة والنار حق، والكوثر، وأحاديث لواء الحمد، وأحاديث الشفاعة، واختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح باب الجنة. وهذه كلها أمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. نقرأ من حيث ما انتهينا في الإيمان بالصور، ثم إن شاء الله نتابع القراءة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم يا رسول الله، وما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. غرلا حفاة، الأغرل الأقلف، حفاة غير منتعلين، كجراد منتشر، شبه بالجراد المنتشر لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها، بل يختلف ويموج بعضه في بعض وهم كذلك. قال الله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاثة طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة غرلا غزلا كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصيحابي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. وفي أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر.
نعم.
وفيهما
نعم. أقول: هذه الأحاديث التي قرأها علينا الأخ عصام جزاه الله خير، الأخ حمام جزاه الله خير، فيها بيان أمر ينبغي على المسلم أن يؤمن به وأن يعتقده كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هناك صور ينفخ الله عز وجل، يأمر الله عز وجل ميكائيل فيه فينفخ فيه نفخة للصعق، ونفخة بعد الصعق للبعث والنشور، ينفخ فيه نفختين، وأن هذا الصور من قرن، وأن الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة فيخرجون من قبورهم بالنفخة الثانية كأنهم جراد منتشر يتجهون إلى جهة أرض المحشر التي هي بلاد الشام، والله عز وجل سيغيرها يوم القيامة فيجعلها أرضا مستوية كالخبزة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويزيل الله عز وجل الجبال فتصير كثبان من الرمل تسفها الريح، فما يعود هناك جبال ولا مرتفعات، إنما تصير أرض مستوية، فيجتمع الناس في أرض الشام وهي أرض المحشر، والشام هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذه كلها أرض الشام التي سيكون فيها المحشر يوم القيامة، يجمع الله عز وجل فيه الخلق. لما تكون هذه النفخة يبعث الخلق، فمنهم من يقدم راهبين يمشوا، ومنهم من يتناوب على بعير، 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، 5 على بعير، إلى 10 على بعير، ومنهم أناس ما هم عارفين فين اتجهوا، فتجمعهم نار تخرج من قعر عدن، تقيل وقت إقالتهم، القيلولة هو وقت الظهر، قريب من وقت الظهر، قبل الظهر أو بعد الظهر قيلولة. في الحديث قال: كنا نخرج لصلاة الجمعة فما نقيل حتى نصلي الجمعة ثم نرجع فنقيل، وكان يعني بعضهم يقيل قبل الصلاة، وقت راحة يرتاح فيه الإنسان قدر ربع ساعة ثلث ساعة، وهو الذي جاء فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فتخرج هذه النار من قعر عدن وتجمع الناس، إذا قالوا جلسوا يرتاحوا قبل الظهر أو بعد الظهر جلست معهم، فإذا قاموا، فإذا ناموا جلست معهم حتى توجههم إلى أرض المحشر، فما يبقى أحد إلا وينجمع في ذلك المكان، ويكون خروج الناس من قبورهم كما خلقهم الله أول مرة عراة غرلا، عراة يعني بلا لباس، غرلا يعني قلفة، يعني لم ترجع عليهم جلدة الذكر كما كانت، التي تزال بالختان، التي تزال بالختان ترجع كما كانت. سألت السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، يجمع الناس على هذه الصفة؟ قال نعم. قالت فماذا يفعل النساء، يعني كيف النساء والرجال؟ قال يا عائشة هم في شغل يومئذ، ما حد فاضي لحد، ما حد فاضي الأحد، فيجتمع الناس في أرض المحشر على هذه الصفة، الأنبياء وسائر الخلق، وأول من يكسى من الخلق من؟ نعم. طيب واصل.
قال وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية النسائي فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فكيف بات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وروى هو وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال فقالت زوجته يا رسول الله ينظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال ما أشغلهم عن النظر. رواه الترمذي بنحوه وقال حسن صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني سألتك عن حديث فتخبرني أنت به؟ قال إن كان عندي منه علم. قالت يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال حفاة عراة. قالت وسوءتاه من يوم القيامة. قال وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت آية يا نبي الله، آية آية يا نبي الله. قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق ويبلغ شحوم الآذان. فقلت يا رسول الله وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال قد شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي الصحيحين عن قتادة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. قلت وذلك قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الآيات. فشتان ما بين الفريقين وفرقان ما بين الطريقين. أولئك يفدون ركبا إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيادة الرب العظيم. وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار الجحيم ونكالها الأليم وعذابها المقيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس وفد الركبان. وقال أبو هريرة على الإبل. وقال ابن جريج على النجائب. وقال الثوري على الإبل النوق. وقال قتادة إلى الجنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت.
هذا كله يعني الناس يوم القيامة سيكونون صنفين، صنف أهل الجنة وصنف أهل النار. أهل الجنة على هيئة يركبون وفد مكرم، وأهل النار على هيئة يسحبون على وجوههم، يمشون كالحة وجوههم في حال من النكال حتى قبل أن يصلوا إلى النار. ومع ذلك لما يجتمعوا في المحشر مع هذا الحال، لما يجتمعوا في المحشر ما يطيق هذا الاجتماع، فيطلب من يشفع لهم عند الله أن يحاسب الناس، أن يقيم الحساب، ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. يعني مع هذا الحال اللي هم فيهم الذي سيكون عليه الفريق الثاني فريق أهل النار، لا يطيقون أيضا البقاء على هذا الحال، ويظنون أنه بس نخلص من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية، أن النار لعلها أهون، فيطلبون من يشفع إلى الله عز وجل أن يوقع الحساب، فيأتون إلى آدم فيعتذر آدم، فيأتون إلى إبراهيم إلى نوح فيعتذر نوح، فيأتون إلى إبراهيم فيعتذر نوح، وهكذا إلى أن يأتون إلى موسى وعيسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي إلى عرش الرحمن ويسجد تحته، ويفتح الله عليه بمحامد لم يفتح عليه قبلها بها، فيحمده سبحانه، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع وسل تعطى، فيشفع الله الرسول صلى الله عليه وسلم للناس عند الله سبحانه وتعالى أن يحاسبهم، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا المقام هو مقام الشفاعة العظمى، هذا المقام هو مقام الشفاعة العظمى، هذه أكبر شفاعة، لأن كل الخلق يعجزون عنها، كل بني آدم من أول آدم عليه الصلاة والسلام إلى موسى وعيسى ما يقدروا يشفع عند الله عز وجل به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الشفاعة العظمى. الشاهد أنه من هول يومئذ ومن عذاب يومئذ ومن يهون عليهم أي شيء بعده، فيقولوا بس نحاسب، اللي يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار في ذاك الموقف. ومع هذا فإن أهل النعيم حتى وهم في أرض المحشر هم في نعيم في حال يختلف عن حال غيرهم، حتى دخولهم إلى الجنة يدخلون دخول الوفود ولا يلقون فيها إلقاء كحال الكفار أصحاب الجحيم. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. نعم.
وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن النعمان بن سويد قال كنا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم يرى الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربون أبواب الجنة. ورواه ابن أبي حاتم وزاد عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبردج. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فقال ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، وتجري عليهم نظرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين. وذكر الحديث مطولا والصحيح وقفه. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا وقد تقطعت أعناقهم من العطش، والورد الجماعة يريدون الماء ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش. قلت ولكنهم وردوا لا ماء إلا لا ماء بل إلى جهنم وجحيمها ومهلها وحميمها. وفي حديث الشفاعة الطويل فيقال لهم ماذا تشتهون فيقولون عطشنا، فيشار لهم إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيقال لهم ألا تريدون الحديث. فسبحان الله وبحمده، الله أكبر. كانوا في الدنيا على السواء يرزقون ويسيرون ويذهبون ويجيئون، يؤتاها من يحبه الله ومن لا يحب. فلما جاءهم الموت عرف كل منهم سبيله واتضح لهم مقيله. فلما كانوا في البرزخ خلا كل منهم بعمله وأفضى إلى ما قدم قبل أجله. فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخ وصاح بهم الصائح، فخرجوا من الأجداث مسرعين إلى الداعي مهطعين، هذا على النجائب وهذا على الركائب وهذا على قدميه وهذا على وجهه. هؤلاء في النور ينظرون وأولئك في ظلمات لا يبصرون، هؤلاء إلى الرحمن يفدون وأولئك إلى النار يردون، هؤلاء حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وأولئك غلوا بالسلاسل وعلتهم الزبانية بالمقامع يضربون بطونا منهم وظهورا، هؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وأولئك أعد الله لهم سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هؤلاء عليهم حلل السندس والاستبرق وسائر الألوان، وأولئك مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران، هؤلاء إلى زيارة ربهم يركبون. وأولئك
إنهم عن ربهم يومئذ
لمحجوبون.
طيب، يعني هذا مثل التلخيص من الشيخ جزاه الله خير، يلخص ما تقدم ذكره في حال الناس عند البعث والنشر والجمع في أرض المحشر يوم القيامة. فلا شك أن أهل الإيمان وأهل الجنة يريدون إلى ذلك المحل مورد الوفد المكرم المنعم المعزز غير المهان، وأولئك أهل النار يريدون إلى أرض المحشر في ذلك الوقت ورود الشريد الهائم العطش الذي يعني لم يجد راحة ولم يجد يعني تكريما ولم يجد نعيما ولم يعرف خيرا قط، فيرد إلى ذاك المحل فيجتمعون في أرض المحشر كما تقدم، فيكون الناس في عرقهم، فإن الله عز وجل يأمر الشمس أن تدنو من الناس قدر ميل، يأمر الشمس أن تدنو من الناس قدر ميل. طبعا هذا من كلمة على الهامش، هذا من الأشياء اللي ردينا بها على اللي يقول إنه الشمس هي جهنم. واحد كان منزل مقال في النت يقول الشمس هي جهنم، فكان من ضمن الأدلة اللي ردينا بها عليه هذا الحديث. إذا الحديث يذكر أن الله عز وجل يأمر الشمس أن تدنو من الناس في أرض المحشر قدر ميل، فيكون الناس في عرقهم بحسب أعمالهم، فمن الناس من عرقوا إلى الكعبين، ومن الناس من عرقوا إلى أنصاف الساقين، ومن الناس من عرقوا إلى الركبتين، ومن الناس من عرقه إلى حقويه، ومن الناس من عرقه إلى صدره، ومن الناس من عرقه إلى ترقوته، ومن الناس من يغطيه العرق، كل بحسب حاله يكون في ذلك المحل. والله عز وجل نعم أهل الجنة ونعم أهل الإيمان، فمنهم من يكون على كراسي ومنهم من يكون يعني تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من يكون تحت ظل صدقته، ومنهم من يكون تحت ظل عمله الصالح. فالله عز وجل يعطي الناس أهل الإيمان بحسب أعمالهم، فتكون أعمالهم لهم في ذلك المحل سبب من أسباب نجاتهم من أهوال وعذاب ذلك اليوم، سبب من أسباب نجاتهم من أهوال وعذاب ذلك اليوم. والمصنف رحمه الله يعني في آخر الفصل أتى بكلام يقابل بين حال أهل الجنة في الحشر وحال أهل النار في الحشر. نقرأ الاجتماع اليوم الفصل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاجتماع ليوم الفصل. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل، يوم يفصل الرحمن بين الخلائق، سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك، وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وسماه يوم التلاقي لأنه يلقى فيه العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأراضين، وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبور، وسماه يوم التنادي لتنادي العباد بعضهم بعضا، ولمنادات الله عز وجل عباده فيه، وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولمنادات أصحاب الأعراف كلا من الفريقين، وللمنادات على كل عامل بعمله وغير ذلك. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
هذه الآية فيها ذكر اسم يوم القيامة، سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم ويبعثون للحساب، ويبعثون للحساب يوم القيامة، يوم القيامة أي يقومون من القبور ويبعثون للحساب، فهذا أول اسم يوم القيامة. نعم.
وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن.
هذه الآية تضمنت اسمين، الاسم الأول يوم الجمع، والاسم الثاني يوم التغابن. أما يوم الجمع فظاهر أن معناه يوم يجمع الله عز وجل الخلق جميعهم للحساب، يجمعهم كلهم للحساب من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر بني آدم، مع البهائم مع الجن، فكلهم يجمعون في هذا اليوم، يوم الجمع، يوم الجمع في هذا المكان الواحد اللي هو يوم، في هذا المكان الواحد اللي هو أرض الشام، أرض المحشر. فلك أن تتصور الزحمة التي ستكون في ذلك المحل، لك أن تتصور الزحمة التي ستكون في ذلك الهم. الاسم الثاني يوم التغابن. العلماء ذكروا لسبب تسمية يوم القيامة بيوم التغابن سببين. السبب الأول أن كل إنسان يغبن نفسه أنه أنقص من حقها لما لم يؤمن ويعمل العمل الصالح. والسبب الثاني أنه يوم التغابن أنه حتى أهل الصلاح وحتى أهل الطاعات يغبنون أنفسهم لما لم يزيدون ويستكثرون، فهو يوم تغابن، كل إنسان سيرى أنه مغبون في ذلك اليوم، حتى المؤمن يرى أنه مغبون في ذلك اليوم، أنه أنا كنت مؤمن وكنت يعني مصدق، فلما لم أستكثر من العمل الصالح، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يلوم الإنسان نفسه، قال: الصحة والفراغ، أي أن كل إنسان عنده صحة وفراغ ولكنها تضيع عليه ولا يستعملها فيما ينفعه في اليوم الآخر. نعم.
وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم.
هذا تخصيص في أنه يوم جمع من وجه آخر، أنه يجمع الله عز وجل فيه الرسل فيسألهم بماذا أجابهم أقوامهم، هل آمنوا بهم وصدقوهم وتابعوهم أم كذبوهم وخالفوهم. فهم في هذا اليوم سيرون هذا الذي كذبوه ماذا سيكون عذابهم وماذا سيلقون بسبب ذلك. نعم.
وقال تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا،
هذا المعنى الأول للجمع. نعم.
وقال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة.
نعم.
وقال تعالى لأي يوم أجلت، ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
هنا جاء اسم يوم الفصل، جاء اسم يوم الفصل، ويوم الفصل أي الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق، وهذا المعنى أن هناك يوم يفصل الله عز وجل به، يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق، هذا المعنى هو المعنى الذي يطلق عليه العلماء الدليل الأخلاقي، الدليل الأخلاقي على إثبات البعث. فإن الإنسان إذا تفكر يقول هذا الكون لابد له من خالق، ما خلق عبثا، ما خلق من دون شيء، ما خلق من دون شيء، لابد له من خالق، وهؤلاء الخلق فيهم القوي والضعيف والغني والفقير، فيهم الظالم والمتكبر وفيهم المتسمح، فيهم الطاغية وفيهم غير الطاغية، فيهم وفيهم، فيهم المعتدي وفيهم غير المعتدي، فلا يستقيم أن يكون الناس على هذا التفاوت ويعتدي بعضهم على بعض بدون أن يكون هناك يوم يفصل الله عز وجل فيه بين هؤلاء الخلق، فيقتص الله عز وجل فيه من الظالم للمظلوم، ومن صاحب الحق من المعتدي عليه، وهكذا. فإذا تفكر الإنسان بهذه الفكرة فإنه لابد أن يعتقد، كما اعتقد أن لهذا الكون خالق، لابد أن يعتقد أنه لابد أن يكون هناك يوم للحساب يفصل الله عز وجل فيه بين الخلق، فإن التفاوت الموجود في الدنيا ينبئ بهذا اليوم، وإلا كان هذا الخلق عبث. ولذلك كانت قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر لها دليل أيضا من وجه آخر. هنا الآن هذا الدليل اللي قررناه قبل قليل يسمى الدليل أخلاقي، الأخلاقي على تقرير يوم البعث. هناك دليل آخر في هذا الموضوع، أن يقال هذا التفاوت الموجود بين الخلق، ظالم ومظلوم، ضعيف وقوي، وإنسان يعتدي وإنسان معتدى عليه وإلى آخره، هذا الكون بهذه الصفة مو معقول أن يكون مخلوق عبث بدون أن يكون من وراء هذا يوم يحاسب فيه الناس ويفصل بينهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الدليل في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني كأنه يقول اعتقادكم أن الله خلق الخلق كده وتركهم من غير أن يكون هناك يوم للحساب والفصل، هذا كأنكم تنسبون العبثية إلى الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك، والله منزه عن ذلك. فهذا اليوم يوم الفصل، وهذه التسمية تسمية الفصل، تسمية تحمل في طياتها دليل إثبات، دليل إثبات. إيش دليل الإثبات؟ هو ما قررناه لكم من أن الإنسان إذا تفكر في التفاوت الموجود في الخلق لابد أن يقول يأتي يوم يحاسب فيه المعتدي على اعتدائه، ذاك اليوم الذي يأتي فيه الطير يقول يا رب سل فلانا صادني وقتلني ورماني ولم ينتفع بي، لما صادني؟ يأتي يوم، ذاك اليوم الذي سيأتي يتعلق فيه الجار بجاره يقول يا رب جاري كان يراني على منكر فلم يأمرني ولم ينهاني، ذاك اليوم الذي تتعلق فيه الزوجة بزوجها وتقول يا رب هذا زوجي ضيعني، لم يلبسني، لم يؤكلني، لم يسكنني، لم يحسن إلي،
لما فعل هذا بي وهو قد تزوجني؟ ذاك اليوم الذي يتعلق فيه الخادم بسيده يقول: يا رب، أنا كنت خادما له وما كان يحسن إطعامي ولا يحسن إلباسي ولا يحسن نومي ولا ويشد علي في الخدمة. لابد أن يكون هناك يوم فصل يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق، ذلك اليوم الذي يأتي فيه أهل السنة بيض الوجوه وأهل البدعة سود الوجوه، فيقول أهل السنة لله عز وجل: يا الله، كنا نذب عن دينك وعن شرعك ونرفع سنة نبيك، وهؤلاء يصرفون الناس عنها ويتكلمون فينا ويقولون كذا ويقولون كذا. ذاك اليوم لابد أن يأتي يوم فصل، لابد أن يأتي يوم فصل. فهذه التسمية تسمية تتضمن حجية إثبات يوم الآخر، اليوم الآخر، يوم الفصل.
وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء.
هذه الآية تضمنت اسم يوم التلاق من أسماء يوم القيامة، يوم التلاق، لأن الناس يلاقون أعمالهم، لأن الناس يلاقون أنبياءهم، لأن الناس يلاقون أزواجهم، ونقصد بالأزواج إيش؟ قرناءهم، كل إنسان مع أزواجه، الصالحين مع الصالحين والفاسدين مع الفاسدين، أهل التقوى مع أهل التقوى إلى آخره. وأيضا يلاقون أهلهم ومن مات قبلهم، ذلك يوم التلاق. أيوة.
وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه.
هذا معنى آخر للتلاق. المعنى الأول الذي ذكرناه أنهم يلاقون أعمالهم، يلاقون أزواجهم، يلاقون أقرباءهم. الآية هذه أشارت إلى معنى آخر للتلاق، وهو أنهم يلقون الله ليحاسبهم يوم يلقونهم، أي لقاء الحساب، لقاء الحساب. نعم.
وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذه الآية أوردها المصنف لدلالتها على ملاقاة الأعمال، فإن الرؤية نوع من الملاقاة، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو يوم التلاق لملاقاة الأعمال كما دلت عليه هذه الآية، وهو يوم التلاق لأن الإنسان يلاقي الله فيحاسبه لدلالة الآية الأخرى. نعم.
وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقبل ذلك: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين.
كأن رؤيا الملائكة على نوعين: رؤيا الملائكة تراها أهل، يراها أهل الإيمان وأهل الجنة، فيكون في رؤيتهم نوع من السعادة ونوع من البشرى ونوع من الفرح، لأنهم يحيوبهم ويعاملونهم معاملة الوفد فيستقبلونهم، ويكون نوع من الترحيب. ورؤيا ملائكة تكون بلا بشرى وبلا فرح وبلا سرور، بل بتبكيت، بل بتبكيت وبغم وبهم، سلمنا الله وإياكم، وهي رؤيا الكفار أهل النار لملائكة العذاب في ذلك اليوم. نعم.
وقال في السعداء: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم.
قبل هذا، الآية اللي قبلها والآية اللي قبلها والآية اللي قبلها، ذكر المصنف يوم تقوم الروح والملائكة، يوم تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ولا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة. أورد المصنف هذه الآيات المتعلقة بملاقاة الملائكة للمؤمنين للتدليل لمعنى آخر ليوم التلاق، أنه يوم ملاقاة الملائكة، يلاقي الناس الملائكة كلا بحسب عمله. فأورد المصنف هذه الآيات لبيان معنى آخر للتلاق. فقد سبق أنه ذكر أن يوم التلاق لأن الإنسان يلاقي الله فيحاسبه، يوم التلاق لأن الإنسان يلاقي عمله، يوم التلاق لأن الإنسان يلاقي الملائكة، يوم التلاق لأن الإنسان يلاقي أزواجه، يوم التلاق لأن الإنسان يلاقي أقرباءه. فهذه خمسة معاني دلل المصنف على مجملها. أورد الآيات الأخيرة لبيان معنى التلاق بمعنى لقاء الملائكة بحسب العمل. نعم.
وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
نعم.
إلى قوله
لحظة. ويقوم إني أخاف عليكم يوم التناد، هذا اسم آخر من أسماء يوم القيامة، أنه يوم التنادي، أي ينادى كل إنسان بحسب عمله، ينادى كل إنسان بحسب عمله، أنه يقال يا فلان ابن فلان أو يا فلان أو يا صاحب العمل الفلاني أقبل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. وأظن جاء في رواية أنه ينادى فيه أهل الصوم فيدخلون منهم يوم التناد. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل غادر لواء، وكان هذا اللواء ينادى به، يعرف به وينادى به، ينادى بغدرته، ينادى بغدرته وبعمله. فذلك يوم التناد، يوم يخرج الله عز وجل الكتب فيستلم كل إنسان كتابه، فمن مستلم لكتابه بيمينه ومن مستلم لكتابه بشماله، فينادى كل صاحب كتاب ليأخذ كتابه. فهذا يوم تناد، يكون فيه تنادي بين الناس في ذلك اليوم. نعم.
إلى قوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
فذكرت الآية معنى آخر للنداء، أن الله ينادي الخلق، كما في قوله: يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم.
وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
نعم. فهذا نوع من النداء أيضا، ذكر قبله نداء المنافقين ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا كنا نظهر الإسلام فكنا معكم، فلما اليوم إحنا في النار وإنتوا في الجنة؟ فهذا نداء أهل النار من أهل النفاق ينادون أهل الجنة، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الملائكة تنادي أهل الجنة أنكم إنما دخلتم الجنة وورثتموها بسبب أعمالكم، بسبب أعمالكم. فائدة على الهامش، قوله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أثبت فيه سبحانه وتعالى الجنة بسبب العمل. طيب كيف نوفق بين هذه الآية وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أقول: ذكر العلماء عدة أجوبة، وأوضح الأجوبة في هذا في دفع الإشكال أن المنفي في الحديث دخول الجنة عوضا عن العمل، فإن عمل الإنسان مهما بلغ لا تكون قيمته الجنة، لأن الجنة فضل من الله وأمر زائد، أمر زائد عن عملك. وقد جاء في حديث بسند منقطع لكن معناه صحيح، أن رجلا عبد الله سبحانه وتعالى 50 سنة وسأل الله أن يقبض روحه وهو ساجد، قال: فكانت الملائكة تمر عليه وهو ساجد مقبوض، قال: فإنه سيأتي يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى: أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول: لا يا رب عملي، فيقول الله: أدخلوه الجنة بفضلي، فيقول: لا يا رب عملي، قال: فيأتي الله عز وجل بعبادة 50 سنة وتوضع في كفة، ويأتي بنعمة البصر وتوضع في كفة، فترجح نعمة البصر على عبادة 50 سنة. مقصود الحديث بيان أن عمل الإنسان مهما بلغ لن يكون عوضا عن الجنة. فالباء المثبتة في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء العوض، مثل ما تقول اشتريت الكأس بريالين، أي الريالين قيمة الكأس، الريالين قيمة كأس الماء، هذه يسموها باء العوض، باء العوض. أما الباء المثبتة في الآية أن تلك أورثتموها بما كنتم تعملون هي باء السببية، هي باء السببية. فالباء المثبتة في الحديث باء العوض، ولن يكون عمل الإنسان عوضا عن دخوله الجنة. وهناك جواب آخر، هناك جواب آخر، أن يقال أن المنفي في الحديث أن يكون دخول الجنة بالعمل، فإن دخول الجنة إنما يكون بفضل الله وبرحمته. طب تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال هي الدرجات في الجنة تكون بحسب العمل، قال هي الدرجات في الجنة تكون بحسب العمل. وهذا جواب مروي عن سفيان ابن عيينة من التابعين، هذا جواب أحد أهل العلم من السابقين، لكن الأول أوضح والله أعلم. نعم.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، إلى قوله في أصحاب الأعراف ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، إلى قوله ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، إلى قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.
أورد المصنف هذه الآيات جميعها لأنها تضمنت صور من التنادي يوم القيامة، فهناك تنادي يكون بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وهناك تنادي يكون بين أصحاب الجنة وأصحاب الأعراف، وهناك تنادي يكون بين الناس في ذلك اليوم، لذلك سمي هذا اليوم بيوم التنادي، يوم التنادي. نعم.
وقال تعالى جميعهم وغيرها من الآيات جميعهم علويهم وهم عوالم السماوات، والسفلي وهم عوالم الأرض. وقد تقدم في حديث الصور كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطة بعضها بعضا.
وجميعهم أي جميع الخلق يجمعون في ذلك اليوم، علويهم وسفليهم، لأن الله عز وجل بيّن أنه في ذلك اليوم تقشط السماء وتطوى، هذا العالم العلوي انتهى سيجمع، وأن الأرض كلها سيجمع من فيها، معناته الخلق كلهم علويهم وسفليهم يجمعون في ذلك اليوم. حتى جاء في الحديث أن ملك الموت يقبض الأرواح حتى أرواح الملائكة، فما يبقى إلا هو، فيقبض الله روح ملك الموت، فيقول الله عز وجل أنا الملك، أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب الرحمن نفسه لله الواحد قهار، ما يبقى أحد. إذن يوم الجمع ويوم الحشر يجمع الخلق كلهم علويهم وسفليهم. في أسئلة تبغانا نجاوب أسئلة نوقف هنا؟ طيب.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ووقتكم. قال المؤلف يقول السائل شيخنا فارقت الوالدين والأهل والأولاد للعمل في مدة طويلة، والحقيقة تعبت كثيرا، فكيف أتصبر وخصوصا أني في هذه الدولة المباركة؟
كيف تتصبر عن فراقك للوالدين وفراقك للأهل والأقارب والأحباب؟ تتصبر بأن تنشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكر الله سبحانه وتعالى، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. تتصبر بأن تدعو لهم، تسأل الله عز وجل لهم الهداية والرشاد وحسن العمل، وتتصبر بأن تسأل عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. تتصبر بأن لا تطيل يا أخي الفرقة، يا أخي كل 4 أشهر 6 أشهر أرجع وتعال، ليش يعني تحمل نفسك ما لا تحتمل؟ ليش ترضى نفسك بهذا؟ اجلس فترة ثم أرجع، اجلس فترة ثم أرجع. هذه الأمور كلها مما يعينك إن شاء الله على التصبر، مما يعينك إن شاء الله على التصبر. وعموما انشغال الإنسان بعبادة الله وبذكر الله مما يريح النفس ويصبرها ويهيئها على التحمل ويهيئها للتحمل. نسأل الله أن ييسر إن شاء الله اجتماعك بأهلك قريبا، وأن يصبرنا وإياك على طاعته وعلى عبادته، ويوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: الذين يذادون عن الحوض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، فيقال لم يزالوا مرتدين، فما وجهه؟
وجهه عند أهل العلم أن المراد به أهل البدع الذين خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشمل في ذلك كل أصناف أهل البدع، لأن حدثهم مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما استظهره ابن عبد البر، هذا ما استظهره ابن عبد البر في شرحه لهذا الحديث في التمهيد وفي الاستذكار، فإنه قرر أن المراد من بدل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدع الضلالة كبدعة الخوارج والجهمية ونحوها من البدع. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يمكن تحقيق الإيمان بهذه الأركان والذي يورث العمل الصالح الذي يرضي الله رب العالمين؟
كل أركان الإيمان جميعها مبنية على أمرين: الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، فتثبيتها بما يقوي هذا الاعتقاد ويزيده وبما يصدق ذلك من العمل، بما يصدق ذلك من العمل الصالح تعمله في الجوارح. فإذا أردت أن يزيد إيمانك بالله، تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى بقلبك، تفكر بعقلك. هذا التفكير هو الذكر القلبي. العلماء ما يقولون أن الذكر 3 أنواع: ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر باللسان وبالقلب. الذكر الذي بالقلب هو التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض، يتفكر الإنسان في كل ما يمر به. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا لا يحسن الكلام، يعني ما يحسن التعبير، في اللغة العربية يقال عيي، عيي يعني عي اللسان، أنه ضعيف العبارة عما يريد، ما يحسن العبارة عما يريد. في تلك اللحظة تفكر عمر فقال: سبحان الله الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص واحد. تفكر كيف عمرو بن العاص في فصاحته وحسن بيانه، هذا تفكر. لما تشوف إنسان ذكي وتشوف إنسان غبي تقول سبحان الله اللي خلقهم واحد. تشوف إنسان يتكلم العربية وتشوف إنسان ما يتكلم، تشوف إنسان ما، في كل شيء تقدر تفكر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء تفكر. هذا التفكر مما يزيد إيمانك. وأنت تقرأ القرآن تفكر، تأمل في نفسك يا أخي فيما خلقك الله عليه من حواس، من نعم، من أمور تبتلى بها، تفكر فيها. النظرة الإيجابية دائما، أنك في كل شيء تنظر إلى الجانب الحسن الإيجابي. مثلا إذا ابتليت بمصيبة، إذا ابتليت بمصيبة، خلاص، إذا ابتليت بمصيبة فهذه المصيبة أنت أمام موقفين: إما أن تنظر نظرة إيجابية فتقول هذا ابتلاء من الله لي ليبتليني، أصبر أم لا أصبر. ثم تقول لعل هذا الابتلاء بسبب أعمال سيئة أنا قمت بها، الله يريد ينبهني ويزجرني، فالحمد لله أن ينبهني في الدنيا قبل الآخرة. أنت تنظر تقول هذا الابتلاء ربي أبتلاني به من أجل كذا، من أجل كذا، أو أمور أني أعملها، ما قد لا تكون تقصير، ولكن حتى أنتبه لأمر آخر فتعمله، فتنظر لهذا الجانب الإيجابي، فيكون هذا الابتلاء الذي في ظاهره بلوى وفي ظاهره مصيبة يكون لك نعمة بدلا من أن يكون نقمة. والرسول يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه هو الذي يملك النظرة الإيجابية. إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له. هذه النظرة الإيجابية، كل ما يأتيك تفكر فيه في الله عز وجل، فهذا مما يزيد إيمانك، وبقدر الإيمان الذي يزيد فيك يأتي العمل الصالح، يأتي العمل الصالح، لأن هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن، فكل أركان الإيمان أنت تتسبب في زيادتها، أنت تتسبب في زيادتها. مثلا الإيمان بالملائكة، أنك دائما تستحي تقول صح ما في أحد، لكن في الملك يكتب هنا بلا شيء، لما تيجي تبى تفسخ وتتعرى فتقول بسم الله عشان لا يراني الجن، ثم تقول بلاشي كمان أتكشف كثير الملائكة، يعني ملائكة معي أنا أستحي بلاشي. إذا أردت أن تفعل أمر تقول أنا لوحدي ما حد شايفني، تقول لا الله شايفني وفي الملائكة كمان، أنا أنتبه. هذا الأمر، متابعة هذا الأمر واعتقاد هذا الأمر سيحملك على أفعال هي خير في خير في خير، وتزداد إن شاء الله خير في خير. وهكذا كل أمر من هذه الأمور تفعله، تؤمن باليوم الآخر تفعل ذلك فيك، تفعل هذا الإيمان فيك. هذه النقطة اللي ذكرناها في قضية يوم الفصل، تجلس إذا مثلا وجدت فيك قدرة على أنك ترد على أحد أو تعمل، تقول لا لا أظلم وجهي يوم القيامة، خليني أنا مظلوم ولا أكون ظالم، أنا أتحمل. تجي تقول لا 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 بلاش أرد عليه، هو سبني واستهزأ بي، بلاش أنا أرد عليه وأدخل معاه في مشاكل، لا يوم القيامة إجي وسب. تجلس في مجلس تبت تذكر فلان وتبت تغتابه، والشيطان يزيل لك لا لا إنه هذا من باب النصيحة، أتكلم أتكلم، فتقول لا 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 بلاش أنا أذكره، ليجي يوم القيامة يأخذ من حسناتي ويفصل إن أنا اغتبته، هذا ما نيتي ما هي صالحة للنصيحة، نيتي أنا ما هي مضبوطة. تتهم نفسك عشان تسلم، مو تنتهم نفسك، تتهم نفسك عشان تنقص، لا تتهم نفسك عشان تسلم وتزيد عند الله، هذا اتهام إيجابي. يذكر لي بعض الإخوة يقول لي كان الشيخ بن باز يرأس أحيانا، يرأس جلسات هيئة كبار العلماء وحين في المجمع الفقهي لما كان الله يرحمه، فيحدث أنه بعض المسائل يخالف بعض العلماء قول البقية، فإذا جاء يوقع المحضر ويكتب تحفظه يقول له الشيخ بن باز يا فلان اتهم نفسك، راجع نفسك، أنت مخالف كل خيانك، يا فلان اتهم نفسك اتهم نفسك. إيش هذا؟ هذا شيء إيجابي، هذا شيء إيجابي، أنت مين تخالف هذول كلهم، راجع نفسك، ترى مو معقول، ترى كذا، ترى هذا شيء إيجابي. إذا أنت فعلت هذه الأمور كلها معاك بهذه الصورة، صدقني بإذن الله ستثمر فيك إيمان في القلب ينتج عمل صالح تنال به القربة ورضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو أفضل المختصر لهذا الكتاب بين أيدينا معارج القبول؟
ما أعرف والله، ما عندي علم.
يقول السائل ما حكم دخول الحائض المسجد للدرس، وهل المسجد كالمصلى؟
لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتجلس فيه، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق وهو حسن لغيره لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم.
يقول السائل حفظكم الله أرشدنا إلى كتاب في أصول الفقه يكون لنا مرجعا يكون على مذهب أهل السنة.
أقرب كتب أصول الفقه لتقرير مسائل أصول الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، وكتاب الشيرازي، وكتاب أبي إسحاق الشيرازي من أئمة الشافعية. هذا الكتاب وهذا الكتاب من أقرب الكتب إلى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
يقول السائل حفظكم الله، هل مخالفة الخوارج ينقض الإجماع؟
الخوارج من أهل البدع الكبيرة، يعني البدع الضلالة، وأهل السنة والجماعة فيهم على قولين: قول أنهم كفار، وعلى هذا القول لا عبرة نهائيا بخلافهم، والقول الثاني أنهم ليسوا بكفار، وعلى هذا القول ما قالوه من قول في مسائل العلم لم يكن مبنيا على بدعتهم، خلافهم فيه معتبر، وما قالوه في مسائل الفقه مبني على بدعتهم فخلافهم فيه غير معتبر. نعم.
شيخنا حفظكم الله، هنا طلب: تكرما لو يكون لكم درسا في كتاب التوحيد، فأنا مبتدئ ولا أعرف أحدا من العلماء فتح درسا في المستوى الأول في مكة حفظكم الله.
ربنا ييسر الأمور. خلاص،
جزاكم الله خير.
ولا باقي؟
بارك الله. خلاص.
طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.